بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 61 من الفقه الواضح. 2. ويسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل بفتح الميم هو الإسراع في المشي مع تقاصر الخطى وهز المنكبين، وهو دون الجري والقفز. قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 ومشى 4. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي. ولا يسن الرمل إلا في طواف العمرة أو في الطواف يعقبه سعي، والطواف الذي يعقبه سعي هو طواف القدوم وطواف الإفاضة. وإن طاف الحاج من غير أن يرمل في الأشواط الثلاثة فلا يرمل في الأشواط الأربعة المتبقية، لأن السنة فيها المشي بسكينة ووقار كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذا والرمل خاص بالرجال دون النساء، لقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. أخرجه البيهقي. والسعي معناه الرمل، لأن السعي في اللغة هو المشي السريع. حكمة الرمل، قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركعتين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال في الحاشية: واحد، أضعفتهم حمى المدينة، إذن قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم حمى المدينة، وكان هذا المرض ينتشر فيها دائما. 2. إلا الرفق بهم والإشفاق عليهم، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يكون هنا إلا الرفق بهم والإشفاق عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، متابع بعون الله عز وجل. ولقد بدا لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يترك الرمل والإضباع بعد أن ظهر الإسلام وقويت شوكته وخذل الله الباطل وأهله، لكنه رجع عن ذلك لتظل هذه السنة ماثلة للأجيال بعده تذكرة لهم وعبرة. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في مر وملان: الآن والكشف عن المناكب أطل الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 3. استقبال الحجر عند بدء الطواف، والتهليل والتكبير، ورفع اليدين عنده واستلامه وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه، ثم وضع شفتيه يبكي طويلا، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال: يا رسول أعيد؟ فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. أخرجه الحاكم وصححه. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله فهلل وكبر. أخرجه الشافعي وأحمد. ويستحب تقبيل الحجر بلا صوت، فإن لم يتمكن من تقبيله وضع يده عليه وقبلها، أو وضع شيئا عليه أو أشار إليه كما تقدم بيانه في كيفيات الطواف. قال نافع: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وروى مسلم عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلمه، يعني الحجر، بمحجن معه ويقبل المحجن. الحكمة في تقبيل الحجر الأسود. هناك أمور كثيرة أمر الإسلام بفعلها لحكمة تخفى علينا إلى حين وربما إلى يوم القيامة، ويظل أهل الاجتهاد يتلمسونها هنا وهناك. في الحاشية واحدة: أطى، أصلها وطى ومعناها مهد وثبت. اثنان: المحجن بكسر الميم وسكون الحاء، عصا محنية الرأس كانت في يده يضعها على الحجر من بعيد ثم يقبلها، فالاستلام معناه وضع اليد على الحجر وتقبيلها، أو وضع شيء كالعصا ونحوها وتقبيله. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. من هذه الأمور تقبيل الحجر الأسود، ولعل الحكمة في تقبيله إظهار كمال الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل دون أن يسأل عن العلة أو يعترض على الأمر المكلف بفعله. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أكب على الركن فقال: إني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه أحمد وغيره بألفاظ مختلفة متقاربة. وقول عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يدل على أمرين: الأمر الأول التنبيه على أن الحجارة وما شابهها لا تضر ولا تنفع بذاتها، وإن كان لبعضها فضل وشرف، وقد كان القوم حديثي عهد بجاهلية إذ كانوا يعبدون الأحجار ويضرعون إليها ويذبحون عندها القرابين، فأراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ينزع من قلوب بعضهم الاعتقاد بنفع هذه الأحجار أو ضرها. الأمر الثاني التنبيه على أن طاعة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واجبة في كل ما أمر به أو نهى عنه، وإن لم تظهر لنا حكمته إيمانا منا واحتسابا، وإلا فكيف ندخل في عداد المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب؟ وهنا يظهر الفرق بين المؤمن وغيره، ويظهر التفاوت بين المؤمنين في درجات الإيمان. أربعة: ويسن الدعاء عند استلام الحجر بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، والدعاء المأثور أفضل. منه ما روى الحارث عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي. والمعنى: اللهم ارزقنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا أفضل دعاء. خمسة: ويسن استلام الركن اليماني لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا في رخاء. أخرجه مسلم والنسائي. وقال ابن عمر: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. أخرجه البخاري ومسلم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى والمراد باليمانيين الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني. 6. ويستحب في الطواف الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وترك الكلام في أمور الدنيا إلا أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أخرجه الترمذي. 7. ويستحب للطائف الدنو من الكعبة إن تمكن من ذلك بلا مشقة، وبحيث لا يؤذي الناس أو يتعرض لأذاهم، وإلا كان البعد أولى. 8. ويستحب للمرأة أن تطوف بعيدا عن الرجال، وأن تغتنم الوقت الذي لا يكون فيه زحام. روى البخاري والبيهقي أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تطوف حجرة من الرجال، أي في ناحية بعيدا عنهم، يمكن أن تكون حجرة من الرجال أي في ناحية بعيدا عنهم لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، أي نلمس الحجر بأيدينا. قالت: عنك دعيني، وأبت. فكنا يخرجنا متنكرات بالليل، أي مستترات. أعيد فكنا يخرجنا متنكرات بالليل أي مستترات فيطفن مع الرجال. 9. ويسن أن يكون الطائف في طوافه خاشعا متمسكنا مستشعرا عظمة من يطوف ببيته، ملاحظا أن الطواف صلاة فيتأدب بآدابها، ولكن صمته فكرة ونطقه ذكرى ونظره عبرة أو عبرة. 10. ويسن صلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فإن لم يستطع أن يصلي خلف المقام لكثرة الزحام صلى حيث تيسر له. ويرى الحنفية أن هاتين الركعتين واجبتان لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويرى المالكية أنهما واجبتان في الطواف الواجب وسنة في الطواف السنة، وإذا تركت هاتان الركعتان أعيد ويرى المالكية أنهما واجبتان في الطواف الواجب وسنة في الطواف السنة، وإذا تركت هاتان الركعتان لا تجبران بفدية على الأصح من أقوال الفقهاء. ما يكره في الطواف: واحد، يكره ترك سنة من سننه المتقدمة قبل المتابعة في الحاشية. 1. سورة البقرة، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. 2. ويكره الأكل والشرب فيه، وكراهة الشرب أخف. قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى: لا بأس بشرب الماء في الطواف وتركه أحب، لما روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شرب ماء في الطواف. أخرجه البيهقي والحاكم. 3. و4. ويكره للطائف أن يطوف وهو يدافع الأخبثين، البول والغائط، وكذلك الريح، أو يكون شديد الميل إلى الطعام، فإن ذلك يشغله عن الذكر والدعاء وأداء الطواف على وجهه المشروع. الشرب من ماء زمزم بعد أن يفرغ الطائف من الطواف، وبعد أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يستحب أن يتوجه إلى بئر زمزم فيشرب من مائها حتى يشبع ويرتوي، ويستحب أن يشرب 3، يسمي الله في بداية كل مروة ويحمده في نهايتها، ويقول في كل مروة وهو مستقبل القبلة: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ويستحب أن يقصد بشربه من ماء زمزم خيري الدنيا والآخرة، فيقول مثلا: اللهم إني شربت لتغفر لي فاغفر لي، ولتشفيني فاشفني، وهكذا. وقد وردت في هذا أحاديث كثيرة، منها ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته مستعيذا أعاذك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه. قال الراوي: كان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وروى ابن ماجة والبيهقي عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس فجاء فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. فقال: أشربت منها كما ينبغي؟ فقال: وكيف؟ فقال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة، ثم اذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله تعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، أي لا يرتوون منها. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. نقل مياه زمزم: لا بأس بنقل مياه زمزم إلى أي بلد أخرى، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. أخرجه البيهقي والحاكم وصححه. السعي بين الصفا والمروة. التعريف بالصفا والمروة: الصفا في اللغة جمع صفا، وهي الحجر العريض الأملس، والمراد به هنا مكان عال في أصل جبل أبي قبيس جنوب المسجد، قريب من باب الصفا، وهو شبيه بالمصلى، طوله 6 أمتار وعرضه 3، وارتفاعه نحو 2 متر، يصعد إليه الناس ب4 درجات. والمروة في اللغة لفظ مفرد جمعه مرو، وهي الحجارة البيض، والمراد به هنا مكان مرتفع في أصل جبل قعيقان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قرب باب السلام، وهو شبيه بالمصلى أيضا، طوله 4 أمتار وعرضه 2 متر وارتفاعه نحو 2 متر، يصعد إليه ب5 درجات. والشارع الذي بين الصفا والمروة هو المسعى، والمسمى شارع المسمى أعيد الأصح والمسعى شارع عمومي بين الصفا والمروة، طوله نحو 400 متر من الصفا إلى الميل الأول 80 مترا، وبين الميلين 70 مترا، وبعدهما إلى المروة نحو 50 و200 متر و200 مترا، وعرضه 20 مترا. وقد بني في التوسعة السعودية من طابقين، وأقيم في وسط المسعى حاجز مرتفع قليلا جعله قسمين، أحدهما للذهاب في الصفا والآخر للإياب في المروة. وقد تغيرت بعض هذه الأوصاف قليلا، يعرف ذلك مروة الأصل في مشروعية السعي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، فوضعها تحتها، وليس بمكة يومئذ من أحد، وليس بها ماء. قبل المتابعة في الحاشية 1، انظر ها هامش الصفحة والصفحة من كتاب إرشاد الناسك رقم 134، وهو الجزء التاسع من كتاب الدين الخالص. أعيد، انظر هامش الصفحة رقم 129 والصفحة رقم 134 من كتاب إرشاد الناسك، وهو الجزء التاسع من كتاب الدين الخالص. 2، شجرة عالية أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا أي رجع، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، فجعل لا يلتفت إليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا لا يضيعنا. وفي رواية فقالت له إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. فقالت قد رضيت. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، رفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقعدت أم إسماعيل تحت الدوحة ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنها أي قربتها تشرب منه وترضع ابنها حتى فني ما في شنها، فانقطع ذرها أي لبنها، واشتد جوع ابنها حتى نظرت إليه يتشخط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فقامت على الصفا وهو أقرب جبل يليها، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي إنسان مجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. حكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند مالك والشافعي وجمهور كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم، فلو تركه الحاج بطل حجه ولا يجبر تركه بفدية، واستدلوا بأدلة من السنة، منها ما رواه ابن ماجة وأحمد والشافعي عن حبيبة بنت تجراه إحدى نساء بني عبد الدار أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يسعى بين الصفا والمروة اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، في الحاشية 1 يضرب من شدة الجوع، 2 الدرع الثوب. أتابع بعون الله عز وجل، وكتب معناه فرض، مثل قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام. وروى مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة والعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وروى البخاري عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وقولها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما أي شرعه وأوجبه. وذهب الحنفية إلى أن السعي بين الصفا والمروة واجب يجبر تركه بدم أي بفدية، وحملوا أدلة القائلين بالفرضية على الوجوب، والأخذ بالقول الأول أظهر وأحوطه، والله سبحانه وتعالى أعلم. شروط صحة السعي. يشترط لصحة السعي 4 شروط: 1 أن يكون بعد طواف صحيح، فلو سعى الحاج قبل أن يطوف بالبيت لا يصح سعيه ويجب عليه إعادته. وقال بعض علماء الحنفية يصح سعيه عليه فدية، فهو عندهم واجب من واجبات السعي وليس شرطا من شروط صحته، والأصح أنه شرط صحة يفسد السعي بتركه، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سعى قبل أن يطوف. في الحاشية: 1 فسرتها. 2 يمكن بالنسبة لرقم 1 هي للمخاطب، يعني فسرتها. 2 يرفعون أصواتهم بالدعاء. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. 2 والبدء في السعي بالصفا لحديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف 7 ورمل 3 ومشى 4 ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى سجدتين أي ركعتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ووجب عليه أن يعيد السعي مروة أخرى. 3 أن تكون الأشواط 7 كاملة بحيث لا يترك خطوة من أرض المسعى، فيبدأ من الصفا حيث تكون قدمه ملاصقة له وينتهي بالمروة فيلصق قدمه بها، فلو ترك خطوة من أرض المسعى لا يصح سعيه. وقال كثير من الفقهاء لا يشترط إلصاق القدم بالصفا ولا بالمروة، وإنما المراعى في ذلك الشأن والعادة. 4 أن يكون السعي في المسعى فلا يجوز السعي في غير موضعه، لأنه مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره، ولا يضر الانحراف القليل. سنن السعي ومستحباته: للسعي سنن ومستحبات نجملها فيما يلي: واحد، يسن أن يكون السعي متصلا بالطواف ولا يضر الفصل اليسير. اثنان، ويسن لمن أراد السعي أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في حديث جابر المتقدم في شروط صحة السعي. ثلاثة، ويسن الخروج من باب الصفا إلى الصفا ليبدأ السعي منه، فقد خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المسعى من باب الصفا كما في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أربعة وخمسة، ويسن للسعي الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة عند الأئمة الأربعة، فلو سعى محدثا ولو حدثا أكبر أو متنجسا أو مكشوف العورة صح سعيه ولا دم عليه، لكن كشف العورة حرام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، من رحمتك يا أرحم الراحمين.